Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyal al-salat, ayyal al-salat, ayyal al-falah, ayyal al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح له من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت وفي رواية أو فليصمت رحمة للبشرية وجهنا إلى كل ما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة في كل أمر من الأمور صغير الأمور وكبيرها حقيرها وعظيمها وجهنا هذا الرسول العظيم الذي بعثه الله رحمة لنا للبشر للإنس وللجن هذا الرسول وجهنا إلى كل خير وإلى كل فضيلة وإلى كل عمل صالح بحيث نتوفق في حياتنا الدنيا وفي أخرنا من هذه الأمور التي وجهنا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الذي ذكرته والذي يقول فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذن هو يخاطب الذي يؤمن بالله واليوم الآخر نحن بحمد الله من الفئة المؤمنة بالله واليوم الآخر يخاطبنا هذا الرسول العظيم فيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا هذا اللسان يجب أن يقول خيرا لم يخلق لكي تفيد به الناس لأن منفعة الناس مقصد رئيسي من مقاصد الإسلام فإذا الرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت كما ذكرت الرواية هذا الأمر الذي وجهنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن نجعل ألسنتنا تنطق بالخير تتكلم بالخير عليه الصلاة والسلام مرة من المرات جاء أحد الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي اسمه سفيان ابن عبد الله الثقفي جاء إلى الرسول وقال للرسول عليه الصلاة والسلام حدثني بأمر أعتصم به أريد أمرا أتمسك به أعتصم به ألجأ إليه فقال له قل ربي الله ثم استقم قل ربي الله ثم استقم مؤمن بك كمسلم معك ما أكثر ما تخاف عليه الرسول عليه الصلاة والسلام تقول رواية إنه أخرج لسانه قال له أخرج أمسك وقال له أكثر ما أخاف عليك هذا إذن هو سأله ما أكثر ما تخاف عليه فالرسول عليه الصلاة والسلام الرواية تقول إنه مسك بلسانه وقال له هذا إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه هذا الصحابي إلى أمرين
الأمر الأول قال له قل ربي الله ثم استقم. يريد هذا الصحابي كلمة جامعة، يريد أمرا جامعا، يريد كلمات قليلة لكن أجرها عظيم. فوجهه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أمرين. الأمر الأول قال له قل ربي الله ثم استقم، عليك أن تقول أن الله ربي، الله معبودي سبحانه وتعالى، الله هو الذي أتجه إليه، الله إلهي. هذا الأمر الأول الذي يجب أن تقوله وتنطقه وتتلفظ به. الأمر الآخر من القيامة، بل هذه الكلمة لها مستلزمات، لها توابع تلحقها أشياء. من أبرز هذه الأشياء هي الأعمال، هناك جملة أعمال يجب أن تقوم بها حسب الوقت وحسب الزمان وحسب المكان. لكل وقت أعمال، ولكل زمان أعمال، ولكل مكان أعمال، ولكل وضع من الأوضاع أعمال ألزمك بها الإسلام. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كلمة جامعة، قال له قل ربي الله ثم استقم. إذا وجهه إلى أمرين، هو أن ينطق بسم الله وأن يذكر الله وأن يقول إن الله واحد أحد، ووجهه بنفس الوقت إلى أن يقوم بالأعمال الصالحة التي تجعله مستقيما. لأننا نقول نحن اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، في كل صلاة، في كل يوم عدة مرة اهدنا الصراط المستقيم. فإذا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وجه هذا الصحابي فقال له قل ربي الله ثم استقم. استقم على أمر الإسلام، على نهج النبوة، على شريعة الإسلام، على ما جاء في القرآن. ما الذي يخافه الرسول على هذا الصحابي؟ فقال ما أكثر ما تخاف عليه، أنت رسول تعرف ما الذي يمكن أن يكون خطرا عليه، ما الذي يمكن أن يكون أكثر صعوبة عليه. فسأله ما أكثر ما تخاف عليه، فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام إن أكثر ما أخاف عليك هو لسانك، هذا اللسان الذي قد يوردك موارد التهلكة وقد يجعلك في جنات النعيم. إذن هذا اللسان يمكن أن يجعلك تفوز بجنة الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يجعلك تسقط في مهاوي جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وضح لنا أن الكلمة التي يمكن أن يقولها الإنسان يمكن أن تودي به إلى جهنم وفي قعر جهنم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا، في جهنم 70 خريفا، يعني يبقى ينزل في هذه الجهنم مدة 70 سنة وهو ينزل حتى يصل إلى قعر جهنم هذه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يوجهنا أن أي كلمة يمكن أن نقولها يمكن أن يكون وراءها إثم عظيم، وزر عظيم، معصية عظيمة، فيجب أن ننتبه إلى ألسنتنا. وبنفس الوقت هناك كلمات إذا قلتها فإنها يمكن أن تجعلك تدخل الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا وحذرنا إلى كلا الأمرين. إذا نحن كمسلمين يجب أن ننتبه إلى ما يمكن أن يخرج من ألسنتنا لأننا محاسبون. مرة من المرات معاذ بن جبل رضي الله عنه كان إلى جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، وحدثه الرسول حديثا طويلا. ومن جملة الأشياء التي حدثها الرسول لمعاذ بن جبل أن الناس ألسنتهم، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهذا الصحابي ولكثير من الصحابة أن هذا اللسان يمكن أن يجعلك تدخل الجنة ويمكن أن يجعلك تدخل النار. فعليك أن تحرص أن تعرف ما هي الأمراض وما هي المعاصي التي يمكن أن يقع أو أن تقع بها ألسنتنا لنتجنب هذه المعاصي. ويجب أن نعرف ما الطاعات وما الأمور التي يمكن أن تجعل ألسنتنا تدخل الجنة. لذلك أنا سأتعرض في هذه الخطبة إلى بعض أمراض اللسان وما الأمور التي يجب أن نتجنبها ونبتعد عنها لكي نبتعد عن جهنم ولكي نفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. أول أمر ومن أخطر الأمور التي يمكن أن يقع بها اللسان ويمكن أن تولد، يمكن أن يقع في بعض المعاصي، عن الخمر فقال ممكن أن يشرب خمر، عن الزنا قال ممكن أن يزني. لكن سئل الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يكذب؟ قال لا. فإذا الكذب يتنافى تنافيا كاملا مع الإيمان ومع الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الكذب، فقال إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني إن الرجل يبدأ بالكذب ثم يصبح يتحرى الكذب حتى في النهاية يكتب عند الله كذابا، وكذلك الرجل يصدق ويتحرى الصدق ثم يكتب عند الله صديقا. وإن من أعظم الكذب هو الكذب على الله سبحانه وتعالى، أن تكذب على الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ليس هناك إن على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن أيها الأخ الكريم، عليك أن تنتبه ألا تكذب على الله. أن تكذب على الله، كيف أن تقول هذا حلال وهو ليس حلال، وأن تقول هذا حرام وهو ليس بحرام؟ إذن عليك أن تنتبه إلى هذه النقطة. يجب أن تكون حريصا عندما تقول هذا حلال، لأن الحلال ما أحله الله، ولأن الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن لبشر أو لأحد أن يحلل أو يحرم إلا الله سبحانه وتعالى. حتى محمد عليه الصلاة والسلام ناقل عن ربه سبحانه وتعالى. فإذن الحلال والحرام بيد الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تكون منتبها. إذا قلت حلال فيجب أن يكون هذا حلال من الله، وإذا قلت هذا حرام فيجب أن يكون هذا حرام من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لم يعد إلى الرسول أو إلى القرآن ليتأكد من أن قوله مطابق لقول الله ولقول الرسول فيكون قد افترى على الله سبحانه وتعالى. وليس من شك بأنه قد وقع في مرتبة عظيمة من الوزر ومن الإثم ومن المعصية، وبالتالي سيكون عقابه كبيرا عند الله سبحانه وتعالى وفي نار الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي يجب أن ننتبه إليه بالنسبة للكذب هو أن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا الرسول الكريم، هذا الرجل العظيم الشريف، يجب أن تحرص أن تنسب إليه ما صح عنه، وأن لا تنسب إليه ما لم يصح عنه. وبنفس الوقت عليك ألا تكذبه وأن تتبع سنته، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا علينا أن نتبع الرسول في كل ما عليه سبحانه وتعالى حتى يقودنا إلى الجنة ويبعدنا عن النار عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث في مجال الكذب هو أن لا تكذب على أخيك المسلم، لأن الكذب صفة من صفات المنافقين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. فإذا هذه ثلاث صفات يتصف بها المنافق، وإذا ارتكب المسلم واحدة منها فإنه يكون قد وقع في خصلة من خصل النفاق. الأمر الآخر الذي هو من أمراض اللسان والذي نهانا الله عنه سبحانه وتعالى هو السخرية. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قد يسخر من أخيه المسلم لأنه هو قوي، الأول قوي والثاني ضعيف، الأول غني والثاني فقير، الأول متعلم والثاني جاهل. لكن هذه مقاييس ليست هي الأصل في التفرقة بين المسلمين. فقد يكون الأخ الآخر أفضل عند الله منك الذي تسخر منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فإن هذا الأخ الذي تسخر منه فقد يكون أفضل عند الله منك، لأنه يتقي الله ويخشى الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. لكن في الأصل عليك أن لا تسخر من أخيك المسلم، لأن أخاك المسلم هذا التقى معك في الله وفي طاعة الله وفي الإيمان بالله وفي الإيمان برسول الله وفي الإيمان بالقرآن الكريم. فعليك ألا تسخر منه، لأنه أخوك بالأصل، وهذه السخرية هي نزغ من الله سبحانه وتعالى. يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يغتب بعضكم بعضا. إذن هناك أمر من الله سبحانه وتعالى بأن الغيبة محرمة، وينهانا عن هذه الغيبة. ثم يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه وهو حي؟ قطعا هو يتقزز، يقرف الإنسان من أن يأكل لحم أخيه، فكيف يأكله وهو ميت؟ فكرهتموه. فإذا الله سبحانه وتعالى يبين أنكم تكرهون أن تأكلوا لحم أخيكم وهو ميت وتكرهونه، فإذا عليكم ألا تقوموا بهذا الفعل في الحياة الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة بالمرات قال لصحابته: أتدرون ما الغيبة؟ فالصحابة قالوا: الله ورسوله أعلم. إن كان ما أقول فيه، قال: إن كان ما تقول فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فإذا الرسول يوضح لنا أن الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكرهه، إذا كان هو يكره هذا الشيء فهذه هي الغيبة. فسأل هذا الصحابي: إذا كان هذا الأمر فيه، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك قد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. مرة من المرات عائشة رضي الله عنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية كذا وكذا، تريد أنها قصيرة. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني إن هذه الكلمة صحيح أنها كلمة بسيطة، لكنها عظيمة في الإثم، وعظيمة أن تكفر عن هذه المعصية، تكفر بأن تتوب عن هذه المعصية مباشرة أولا، ثم تجتهد في أن تذكر محاسنه في المجالس التي ذكرته بها بالسوء، وإلا فإنك تكون قد ارتكبت إثما عظيما. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه هي بعض أمراض اللسان: الكذب والغيبة وبنفس الوقت السخرية، وهي من الأمراض التي تأكل الحسنات، ويمكن أن تورد الإنسان موارد التهلكة، ويمكن أن تكسبه إثما عظيما. فعلينا أن ننتبه إلى هذه الأمراض ونتجنبها، وهذه بعض أمراض اللسان وأخطرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الأمراض التي تأكل الحسنات، ويجب أن ننتبه إليها ونحرص على ألا نفرط في حسناتنا، بل يجب أن نحرص على أن نكسب الحسنات. فما هو الطريق الذي يمكن أن أكسب به الحسنات؟ كيف أقوم لساني؟ كيف أجعل لساني معافا من هذه الأمراض ومن غيرها؟ جاء أحد الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: لقد كثرت شرائع الإسلام علي، فحدثني بشيء أتشبث به. إذن هذا الصحابي وجد أن شرائع الإسلام، يظهر أنه كان بسيط وكان يتفقل مما يمكن من تفريعات شريعة الإسلام، فقال له: لقد كثرت علي شرائع الإسلام. الصلاة والسلام لهذا الصحابي: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن الرسول وجهه أنه هذا الأمر الذي أنت تتشبث به، عليك أن يكون دائما لسانك رطبا بذكر الله، لأن اللسان الذي لا يذكر الله كأنه يجف، كأنه يصبح عودا، يصبح خشبة. أما إذا الإنسان ذكر الله فإن هذا اللسان يستمر رطبا بذكر الله. فإذا أيها الإخوة الكرام، الكلمة السيئة طالع خارجة، والكلمة الحسنة خارجة، فعليك أن تحرص على أن تخرج الكلام الطيب. لذلك ربنا يقول: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، لديك كلمتان إحداهما حسنة والأخرى أحسن، عليك أن تختار في مخاطبة أخيك الكلمة الأحسن. يجب ألا تتهاون في مخاطبة، في اختيار أجمل الكلمات وأحسن الكلمات في مخاطبة أخيك. هذا هو الذي يعلي مرتبتك، هذا الذي يعطيك أجرا، هذا الذي يبعدك عن الوزدة بها، والتي نخاطب بها غيرنا وإخواننا لكي نقرب قلوبهم، ولكي لا نجعل للشيطان دور في النزغ بيننا وبينهم وفي التفريق بيننا وبينهم. وأيضا مما يعلي مرتبتك ويكثر أجرك ويكثر حسناتك هو الذكر المستمر لله سبحانه وتعالى. فقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح له لأحد الصحابة، قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال له الصحابي: بلى يا رسول الله. فقال له: لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كنز من كنوز الجنة. فهذا كنز، أنت الآن إذا قيل لك والله في كنز في ولاية كذا، أنت تسرع إليه وتذهب إليه، قد تذهب ماشيا إذا لم يكن لديك سيارة. الرسول يدلك على كنز، كنز من كنوز الجنة، هذا الكنز أخلد وأبقى وأفيد لك الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. هاتان الكلمتان هما خفيفتان على اللسان، ما أخفهما؟ الإنسان يتكلم في اليوم عشرات الساعات، عشرات الدقائق يتكلم فيما لا يفيد، فيما لا يعود عليه بالفائدة ولا على غيره، وما يستفيد شيئا. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، هاتان الكلمتان أيضا حبيبتان إلى الله سبحانه وتعالى، يحبهما الله سبحانه وتعالى، بنفس الوقت هما ثقيلتان في ميزان حسناتك يوم القيامة، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، كانت له هذه الكلمة عدل 10 رقاب و100 حسنة، وبنفس الوقت نجعلها تقول الحق وتقول الخير وتبتعد عن الكذب وتبتعد عن السخرية وتبتعد عن الغيبة وتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتقول الخير، ونقول فيها الخير لإخواننا لكي نأخذ الحسنات ونبتعد عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك.
The Prophet said that Allah subhanahu wa ta'ala has sent it to us as a mercy for us to guide us to whatever is good for our life, inshallah, in this life and in the hereafter, is guiding us or telling us about something which is very important to watch out for, and that is the tongue. Allah subhanahu wa ta'ala has created the tongue so that it will be used in what Allah subhanahu wa ta'ala likes, and to use it for worshiping Allah subhanahu wa ta'ala and to obey Allah subhanahu wa ta'ala. And it is prohibited for you, it's against the purpose of creation of the tongue, to use it in what displeases Allah subhanahu wa ta'ala. One of the Sahaba, his name is Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi, came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and asked him, O Prophet of Allah, tell me of something that I will steadfast, I will carry very, very strongly, and it will be very useful for me. The Prophet ﷺ told him, say, the Prophet ﷺ, and whatever came within the Quran, you follow it and you have a straight life. And then he asked him, O Prophet of Allah, what is the most thing that you are afraid for me? the Prophet sallallahu alaihi wasallam showed his tongue and said, this is what I am afraid for you the most. Because that's the one that is going to cause, if you're using it against, or you displease Allah subhanahu wa ta'ala with it, this might be causing you to enter Jahannam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered him two things. First, to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone, to have Allah as his only Lord, and also to be aware and watch all the time, watch the tongue, because this will throw the people who answer and who speaks bad things into Jahannam. Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, the person might say a word which displeases Allah subhanahu wa ta'ala, and he doesn't know how important or how big. Allah once asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam in long hadith many questions, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him that people will be thrown in Jahannam on their faces. So he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because of what they have said. So the Prophet Mu'adh bin Jabal asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, are we going to be held account on what we say? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, may your mother, this is the dua that is very commonly used to show in Arabic language, to show the importance of the subject. May your mother miss you, or you die and she miss you. What causes people to be walking on their faces or on their heads in the hereafter, but what their tongues produce? The Shaykh also showed, and the Prophet ﷺ, when he was asked once, does the believer, the mu'min, the faithful, does he commit zina? He says yes. In other words, some of them might be deviated, and some of them might follow the shaitan, and they might commit zina. Does the mu'min drink khamr? The Prophet ﷺ said yes, meaning that some of them might deviate, and some of them might follow the shaitan and drink khamr. But then he was asked, does the mu'min lie? The Prophet ﷺ said no. And so in other words, if you are a real mu'min, you do not lie. The Prophet ﷺ said that the person keeps on lying and keeps on trying and planning to lie until he is written in the Book of Allah as a liar. On the other hand, if someone, the Prophet ﷺ said, the man keeps on trying to say the truth until he is kept and recorded in Allah's book as on Allah subhanahu wa ta'ala, to say something that is not said by Allah subhanahu wa ta'ala. Specifically, when you say this is halal or this is haram, this is prohibited or this is allowed, and Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, who is more committing a sin than the one who is making lies on Allah subhanahu wa ta'ala, or what Allah subhanahu wa ta'ala has said, or he disbelieves in his verses, what he has revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Allah subhanahu wa ta'ala said, those who are unjust to themselves and to others are not going to enter Jannah. So he called those liars and the unjust. So it's very prohibited. Allah subhanahu wa ta'ala said in another ayah that he is warning us not to say this is halal, this is okay, and this is not okay, without knowledge, that is, without knowing that Allah subhanahu wa ta'ala said that, or the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that, because Allah is the only one who is to prohibit something or to make something was never said by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet said, alayhi salatu wasalam, whoever lied on me intentionally, in other words, he intended to do that. Some people, like in the past, used to do this for if they have trade, they say the best trade is to sell cows, the Prophet said. And they lie to the Prophet. Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet said, he is reserved, or he should reserve, or his place in Jahannam is reserved by just saying that or lying to the Prophet. Also, number three is when you actually generally lie on other people and keep lying on other people. And this is one of the attributes of the hypocrites, as the Prophet ﷺ said, that the attributes of the hypocrite is three, Prophet ﷺ said. First, if he said something, he lies. Second, if he promised something, he doesn't fulfill his promise. And third, if somebody puts something in his possession, if somebody gives him fool of people or to try to laugh at people because of many things, that they are less than you in money, they're less than you in strength or anything like that. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, أي الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم. Oh you who believe, none of you should make fool or make fun of others. He talked about the men first, then he said also, and none of the women make fool of other women. And Allah subhanahu wa ta'ala, and the Shaykh is saying that all these things, the strength or the money or anything of this dunya, is not of a value in the balance of Allah subhanahu wa ta'ala. And you might think that you are better than your brother, and in the balance of Allah, then your brother might be better than you, even if he looks like before or making fun of him. The third one is, third illness is the ghiba, but backbiting. And it is also haram. By the way, all these are illnesses of this society. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَلَا يَفْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Allah subhanahu wa ta'ala said, and none of you backbite his brother. Does any of you like to eat his brother's meat alive? Like, do you like, Allah subhanahu wa ta'ala is asking us, does any one of us like to go and bite his the meat of his brother while he is alive? Everybody would hate that. But this is exactly the example of backbiting. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said once, do you know, to his companions, do you know what's backbiting? They said, oh, Allah and his Prophet knows best. So he said, to say something about your brother that he does not like is backbiting. So, which is called buhtan in Arabic, which is one of the highest levels of lying. Even Aisha radiallahu anha once, to show you how important it is, for the Prophet to show us how important it is not to lie, not to make riba or backbiting, Aisha radiallahu anha once said to Rasul sallallahu alayhi wa sallam, talking about Hafsa, Safiya, another wife of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, she said to Prophet ﷺ that it's enough for Safiya, this and that. And she meant how tall she is, that she was short. So the Prophet ﷺ said, you have said a word. If it was mixed with the whole sea, it would have changed its nature, or changed that sea. In other words, it's very a big word. Even though it comes from Allah subhanahu wa ta'ala, and stop doing that and repent to Allah. The second thing is to go and repair what you have destroyed by mentioning your brother good or good things or in good in the places you have mentioned them in bad. And then he also in the other khutbah told us about ways to try to purify our tongues, because as the Prophet ﷺ said, they are one of the main reasons for us to be, or for people to be thrown in Jahannam, and that is to mention Allah subhanahu wa ta'ala, to get busy in things that are of benefit for you in your life and in the hereafter, in both lives. And he mentioned some of the hadith that the Prophet ﷺ, one of the Sahaba came to him and asked him, O Prophet of Allah, the rules of Islam are they are becoming too much on me. And so teach me something that if I say, I will get a lot of reward for it. I will always catch and I will always remember. So the Prophet ﷺ told him, keep your tongue always, understood, from mentioning of Allah subhanahu wa ta'ala. From mentioning of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he said in another hadith to one of the Sahaba, don't you want me to show you or tell you about a treasure, one of the treasures of the Jannah? He said, yes, O Prophet of Allah. And he said, say, La hawla wa la quwwata illa billah. It is a treasure of Jannah, one of the treasures. Also, another hadith, the Prophet ﷺ used to say, there are two words that are so light on the tongue. In other words, they are not difficult words. You can say them, anybody can say them and learn them. And the Prophet ﷺ said, and they are very loved to Allah subhanahu wa ta'ala. They are very dear to Allah subhanahu wa ta'ala. And that they are very heavy in the balance of Allah subhanahu wa ta'ala, and that those are subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Those are two tasbih to Allah subhanahu wa ta'ala, everybody should learn them. Also, another hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, for someone to say la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumeetu wa huwa ala kulli shay'in qadeer, this saying, Allah ta'ala will give you the reward of like you have freed 10 slaves. The reward of freeing 10 slaves and 100 hasanah, and nobody can do what you have done of the hasanah unless someone does or say it more often or more than once. So we have to always try to mention Allah subhanahu wa ta'ala and follow the treatment that the Prophet showed us by always mentioning Allah, so that we will use our tongue in what is beneficial for us and what will make us happy and successful in this life and in the hereafter. JazakAllah khair. Subhanallah.